بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضلة شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في كتاب الإيمان وذكر الفوائد والمسائل والأحكام المتعلقة بالأحاديث من خلال مختصر صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عنده علم الساعة. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر مفردات وألفاظ الحديث والتعريف بها. قوله بارزا يعني ظاهرا للناس، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحتجب عن الناس، وإنما كان يجلس بينهم ومعهم. قوله قال: فأتاه جبريل. جبريل هو أفضل الملائكة، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه ورسله عليه السلام. قوله: ما الإيمان؟ أي سأله عن أصول الإيمان. وقوله: ما الإسلام؟ أي سأله عن أركان الإسلام. قوله: ما الإحسان؟ سأله عن الإحسان الذي هو مرتبة عالية ورفيعة تشمل الإيمان وتشمل الإسلام من حيث دائرتها الأصل. قوله: متى الساعة؟ أي متى تقوم الساعة، والمراد بها القيامة. قوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يريد أن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قوله: إذا ولدت الأمة ربها. الأمة هي الجارية المملوك، وربها أي سيدها ومالكها، وهي كناية عن تسري الخلفاء بالإماء، وأيضا إتيانهن بأولاد الملوك. قوله: تطاولوا في البنيان، أي تطاول رعاة الإبل بالأبنية. قوله: ثم أدبر، أي خرج عليه السلام جبريل، يعني وهذا لا شك بأنه جاء في روايات أخرى في الحديث. الوجه الثاني هذا الحديث فيه ذكر أصول الإيمان وأصول الإسلام وكذلك ذكر الإحسان وذكر علامات الساعة، وأورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أصول الإيمان التي عقد هذا الكتاب لأجلها، وإنما ذكر هذا الحديث ليبين أصول الإيمان. الوجه الثالث أن الملائكة عليهم السلام منحهم الله عز وجل صفة التكيف والتشكل على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة أعرابي كما جاء مصرحا في الأحاديث الأخرى. الوجه الرابع فيه بيان عظمة مرتبة الإيمان وأن أصوله ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. الوجه السادس فيه بيان أركان الإسلام وهي خمسة، وفي هذا الحديث لم يذكر الحج، لكن جاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك أركان الإسلام أن يشهد المسلم، أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الوجه السادس فيه أن الانتفاع بالعلم له وسائل ومسالك، ومنها السؤال من العاقل، السؤال من العاقل لأجل الإفادة. الوجه الأخير أن هذا الحديث يشير إلى مرتبة الإحسان وهي مرتبة عظيمة وفيها المراقبة لله عز وجل في السر والعلن، وهذا لا شك بأنه يدخل تحته يعني ما يتعلق بأركان الإسلام وبأصول الإيمان. ولذلك العلماء يقولون دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإسلام، ودائرة الإحسان أوسع من دائرة الإيمان والإسلام. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وهذا الحديث في واقع الأمر تحته فوائد عديدة وكثيرة، ولذلك العلماء لما تكلموا على حديث عمر بن الخطاب الذي قال في أوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث، قالوا بأن هذا الحديث لقبوه بأم السنة لاشتماله على أركان الإسلام والإيمان والإحسان وكذلك ذكر علامات الساعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نبيل، تفضل.
إذا زاد فضلك شيخ، عندي سؤال الآن بالنسبة للملائكة. الآن يمكن اسمح لي بالتعبير، الآن مثلا ملائكة قالت الملائكة تخرج إلى السماء وتنزل ملائكة أخرى فتقول كيف تركتم عبدي، مثلا يستغفر مثلا ويسبح. السؤال ليش في شفتين؟ يعني ليش ملائكة تطلع وملائكة تنزل؟ ما أن يعني الملك المفروض يعني شيء مخلوق، يعني لا يتعب، لا يعني شيء مميز يعني، فليش في شفتين يعني النهار والليل؟ يعني ما أعرف إذا السؤال واضح ولا لا.
واضح، نعم. جزاك الله خير أخ نبيل،
جزاك الله خير.
سؤال آخر؟
نعم، شكرا،
حياك الله، الله يحفظك. أبو علي تفضل.
الله يطول عمرك جزاك الله خير. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو علي، الله يبارك فيك يحفظك.
كل سنه وانت طيب ويعطيك العافيه.
الله يعافيك، جزاك الله خير ابو علي.
جزاك الله خير. عندي سؤال بسيط ما بتقصر. نفسي اصوم يوم عرفه ودي فيه، لكن واقع الله يسلمك ويجيرك ويجير امك محمد شويه مريض، عندي مثل ما تقول السكر والضغط والقلب، واقوم من صلاه الفجر وما يعني ما ارتاح، اقوم باشغال ثانيه مثل ما تقول صدقات ومني ومني بجو حار، فهل تتوقع علي كفاره او اني ما اصوم او اصوم او كذا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك بالي، اسمع ان شاء الله رد. حياك الله حياك الله. ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الرحمن تفضل.
انا كنت مسافر في المانيا.
نعم.
وصليت الفجر ولبست الجوارب والجوادي عزك الله.
نعم.
على على طهارة يعني على اساس اني انا بمسح الخفين. بيت المطار يعني وقت الظهر على اساس اني انا اصلي الظهر والعصر ما بعض يعني. فتوضيت هناك بس فسخت الجواتي ومسحت على الزليغات. في يومية المسيدة بصلي فيه مسجد صغير كذي في المطار. فسخت الجوارب يعني وصليت بالزليغات. هل العمل اللي سويته أنا صح يعني؟
يعني قبل أن تدخل إلى المسجد فخلعت الحذاء؟
أيوه مسحت وتوضيت ومسحت على الزليغات على الجوارب يعني.
نعم على الجوارب. الجورب.
على الجوارب.
ودخلت المسجد بعدين خلعت الحذاء.
فصحت الجوارب يلا. صليت يعني بالجوارب.
لكن بالجورب نعم نعم إن شاء الله.
أو أني والله أيوه أيوه نعم نعم.
إن شاء الله. سؤال ثاني أبو عبد الرحمن.
لا الغالي بس.
الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخ الكريم؟
أبو كريم.
حياك الله ابو كريم.
سؤالين الشيخ ان شاء الله. آداب واصول يعني ارتداء الثياب في المنزل بين الاباء والابناء، ما هي الضوابط والاداب لارتداء الثياب بين في يعني في العائله، الاب والام والاخ والاخت؟ والسؤال الثاني، اذا انا يعني داينت شخص مبلغ من المال ومقابل هذا المبلغ يعني وضع معي كمية من الذهب كضمان يعني استرجاع المال، على أن يكون استرجاع المال مثلا بعد سنة، ولكن يعني بسبب عنده ظروف تم التأخير مثلا خلينا نقول 5 سنوات قاعد لحديت ما يرجع للمبلغ، وبعد 5 سنوات طبعا سعر الذهب ارتفع مثلا خلينا نقول 5 أضعاف، فما هو الحل؟ هل يتم إرجاع المبلغ بنفس القيمة أم يكون بناء على سعر الذهب الحالي أم
الذهب؟ أنت يعني أخذت الذهب رهن.
رهن
يعني
نعم.
ضمان.
ضمان نعم.
رهن.
ضمان وعلى أساس هو يرجع مثلاً خلال سنة. بس
خلال سنة لكن تأخر إلى 5 سنوات.
نعم. نعم.
نعم يعني تسأل هل يرجع المبلغ كما هو كما أخذ أو يزيد في المبلغ؟
يعني أنا لا بدي مثلاً أظلمه إنه سعر الذهب ارتفع، ولا بدي أظلم نفسي إني أنا مثلاً صبرت عليه كل هذا والمال ما رجع وكان يماطل في الإعادة.
إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك بكريم. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ نبيل، يقول هناك ورد يقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتعاقب على الناس، فيقول تصعد ملائكة وتنزل ملائكة، يقول ما الحكمة في ذلك؟ لماذا يقول يتناوبون ويتعاقبون؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يخلقه الله عز وجل ويختاره، يكون المسلم أمام هذا الخلق والاختيار مسلما لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه، لا يسأل ربنا عما يفعل. المسألة الثانية أن هذا يدل على عظم خلق الملائكة وكبير عددهم، ولذلك الله عز وجل مخلوقاته عظيمة وكثيرة ومنها الملائكة، ومن جملة ذلك أن الله تعالى جعل للملائكة وظائف، والملائكة لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. فمن وظائف الملائكة مثلا أن يكونوا وسطاء بين الله ورسله، وهذا من اختصاص جبريل عليه السلام. ومن الملائكة من وظيفته القطر وسوق السحاب، ومن الملائكة وظيفته قبض الأرواح، ومن الملائكة وظيفته ومن وظائفه إنزال العذاب على المشركين الذين قضى الله عز وجل تعذيبهم، وذلك لمعاندتهم الأنبياء. وقد ثبت أن جبريل عليه السلام رفع قرى قوم لوط حتى بلغت عنان السماء. ومن الملائكة من وظيفته النفخ في الصور، ومن الملائكة الحفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة الكتبة غير الحفظة، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعدد الملائكة إذا أردنا أن نعرف ذلك ننظر في هذا الحديث الذي حسن إسناده جمع من أهل العلم، وهو أن بيت العزة الذي في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني لا يرجعون مرة ثانية فيصلون فيه أو يعبدون الله فيه. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل للنهار ملائكة ولليل ملائكة، وأنهم يلتقون في صلاة الصبح، وهذا يدل على عظم هذه الصلاة، فيكتبون الذين كانوا يصلون، وهكذا كما جاءت وصرحت بذلك الأحاديث.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال وعلي يقول لنا أرغب وأحب يقول لنا صوم يوم عرفة، لكن يقول لنا مريض بالسكر والضغط والقلب وغير ذلك من الأمراض المزمنة، ويقول أعمل أيضا في جو حار، فيقول هل هناك كفارة لهذا الأمر؟
الحمد لله. أخ الفاضل، بالنسبة لصيام يوم عرفة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك الحمد لله أنت في عافية. وإذا كنت يعني ممن مواظب على صيام يوم عرفة في يعني السنوات الماضية، فأنا أبشرك بأن أجر هذا اليوم مكتوب لك بحول الله تعالى وقوته، كفاء ما كنت حريصا عليه من المواظبة على صيامه، وجزاء لما في قلبك ونيتك من الرغبة في هذا الخير. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان الذي يعني في رمضان إذا مرض يفطر ويقضي، كيف في بالنسبة لصوم النفل؟ فأنت لا يجب عليك أحد، ولا يجب على أحد صوم يوم عرفة، هذا من النوافل والمستحبات. فإذا كان لديك أدوية، لديك يعني مشاكل صحية، وربما إذا صمت تضاعفت عليك المشاكل، أو يعني حصل شيء، هذا لا يصلح أخي الفاضل أن تلقي بنفسك إلى التهلكة. وتستغل هذا اليوم بقراءة القرآن، تستغل هذا اليوم بكثرة الذكر، وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير.
بارك الله فيكم فالشيخ عبد الرحمن يقول لنا كنت مسافر، ويقول صليت الفجر، لبست يقول بعد ذلك الجوارب والحذاء على طهارة، فيقول في المطار وقت صلاة الظهر أردت أن أصلي الظهر والعصر، فيقول توضأت ومسحت على خلعت يقول الحذاء ومسحت على الجوربين، ثم يقول عندما أردت أن أدخل إلى المسجد إلى المصلى يقول خلعت الحذاء ودخلت بالجواربين وصليت يقول بالجوارب.
الحمد لله. كان الأخ السائل يقول بأنه مسح على الحذاء والجوربين،
على الجورب،
على الجورب فقط، على الجورب،
وخلع الحذاء قبل أن يدخل إلى المسجد، صلى بالجورب.
طبيعي انه يدخل ويصلي بالجوربين طبعا، والحذاء يضعه عند باب المسجد. لكن انا اخشى المشكله عنده ان يكون مسح على الحذاء والجوربين، انا اخشى ان يكون هذا ثم خلع الحذاء فحصل عنده الشك. لكن عموما انا اقول له بان الامر واسع ولله الحمد، عندنا قاعده وهي ان من مسح على الجوربين ثم خلعهما وصلى كاشفا قدميه طبعا الجمهور يمنعون هذا، لكن القول الراجح بأن صلاته صحيحة. فإذا أعاد الجوربين ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى لا بد من أن يغسل قدميه، يعني يتوضأ وضوءا كاملا، ولا يصلح أن يمسح على الجوربين من جديد، وإنما إذا بقي على طهارته وقد أعاد الجوربين يصلي، بمجرد أن يحدث ويريد أن يتوضأ لا بد أن يتوضأ الوضوء الكامل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا أبو عايدة.
الله يبارك فيك أخونا علي سعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، تعرف أسبوع الماضي هالأسبوع كان في معظم إذاعات الدولة سواء داخل الدولة أو خارج الدولة طارحين موضوع ذكريات عن الامتحانات أو كيف الطلبة يؤدون الامتحانات. هذا سمعت أنا ويمكن كثير من المستمعين أيضا سمعوا معي، متصل في البرامج وكان يتكلم عن ذكرياته أيام الامتحانات ما كان في الثانوية العامة وأثناء الجامعة. قال إن في المرحلة الثانوية غش مرتين، يعني لدرجة أنه بيّن أسلوب غشي سواء في مرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية، وقال في المرحلة الجامعية أن في السنة الأخيرة غش لأن كان هناك سؤال صعب عليه. هذا الآن هو موظف صار له يمكن فترة طويلة، يعني باين من أسلوب كلامه هذا أنه موظف، لكن ما حكم يعني غش هذا الإنسان ثم هاي الآن يعمل وياخذ راتب بعد الغش؟ الحين هو يمكن غش وايد بعد ما نعرف والله أعلم، لكن هو ذكر أنه غش 3 مرات في المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم يعني شرعا من يمنع أهله أو إخوانه أو أخواته مثلا من فعل الخير أو فعل الإحسان أو زيارة مريض أو زيارة بعض أهاليهم أو يمنعهم من التصرف أحيانا حتى فيما يخص في أملاكهم كالميراث يعني، وهذا أخوهم الأكبر يعني. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو كريم يقول ما ضوابط وآداب ارتداء الثياب في المنزل بين الآباء والأبناء؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمنازل والبيوت لها أحكام، ومن جملة ذلك أن الإنسان إذا دخل بيته يعني لا يكون على الحالة التي يكون عليها خارج البيت من الاحتشام ومن ما يسمى بالرسميات وشيء من هذا القبيل، لأن الله تعالى إنما خلق البيوت للناس حتى يرتاحوا فيها ويلقوا يعني الثياب الرسمية هذه التي يقابلون فيها الناس ويلبسون ثياب البذلة وثياب البيت وشيء من هذا القبيل. ولذلك في سورة النور ذكر الله عز وجل الأوقات التي يمنع فيها يعني الأوقات التي يمنع فيها دخول الأطفال والخدم على أهل البيت، مثلا من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الأوقات يكون في حالة من الاسترخاء وحالة من يعني كشف شيء من بدنه مثلا، وقد تقع عين الخادم أو الخادمة أو عين الطفل على يعني ما لا يرضاه الشخص. وبالنسبة للثياب الثياب العادية الآن عند الناس ما يسمى بثياب النوم، يلبسونها داخل بيوتهم ويعني يظهرون شيء من أجسادهم لا حرج، بشرط أن لا يظهر الرجل عورته المغلظة ولا عورته التي هي ممنوعة في الصلاة ما بين السرة والركبة أمام أولاده. أما أمام زوجته فالأمر واسع في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك. بالنسبة للأولاد والبنات يلبسون اللباس الطبيعي العادي، بشرط أن لا يكون هناك أيضا كشف للعورات، خاصة عن الأولاد البنين والبنات والإخوة والأخوات، هم محارم لبعض، ولذلك يلبسون اللباس العادي. أما إذا كان اللباس يظهر شيء من مما تفتن به أو تفتن به الفتاة الآخرين، فهذا لا شك بأنه ممنوع كإظهار يعني جزء كبير من الصدر مثلا، أو إظهار الأفخاذ مثلا، أو شيء من هذا القبيل أمام إخوته، هذا مما لا يليق. وقد توسع بعض الناس في هذا وتساهلوا ويقولون بأن إخوة وأخوات، ولا شك بأن الشريعة احتاطت لهذا الجانب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، يفرق بينهم في مكان النوم، يعني السرير مثلا الفراش، والسبب سدا للذريعة وخوفا على يعني هؤلاء الأولاد. فلذلك يعني بالنسبة لللباس أيضا لابد أن يكون محتشم، يكون لباس بيت الثوب الساتر أو القميص الساتر مثلا. أما إظهار أشياء من البدن ممكن تمثل فتنة، هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود، تفضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ عزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم الله إن شاء الله.
وياكم الله.
وجزاكم الله كل خير. سؤالي شيخ، اليوم في صلاة العصر لحقت على الصلاة وهم في التشهد الأخير، فيعني فاتتني 4 ركعات. في الركعة الأولى قمت ونشيت، الركعة الأولى يلست وقلت يعني يلست التشهد الأول في الركعة الأولى، فأدركت أني خطأت، جلست في الركعة الثانية بعد جلست التشهد مرة ثانية، وفي الركعة الأخيرة جلست بعد للتشهد الأخير وسجدت السهو وسلمت، هل صلاتي صحيحة ولا علي شيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير خسعود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو كريم، يقول أعطيت شخص مبلغ من المال دين، أقرضته يقول مبلغ من المال، ويقول أعطاني كضمان يقول ذهب، فيقول فضل الشيخ بعد كان عليه أن يرجع هذا المبلغ بعد سنة، فيقول لم يرجع المبلغ، تأخر إلى 5 سنوات، فيقول الآن يعني بعد هذه السنوات ارتفع يعني سعر الذهب، ويقول الآن أنا تضررت بسبب تأخيري في إرجاع هذا المبلغ، فيقول فضل الشيخ يعني ما حكم أن يعني أخذ أكثر، يعني يحسب الذهب كم ارتفع سعره ويحسب ويرجع المبلغ وزيادة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذهب الذي أخذته، هذا ليس ضمان، هذا يسمى رهن، وهو توثيق دين بعين. فبالنسبة للمبلغ الذي دفعته وأخذت في مقابله ذهبا، هذا يسمى رهن. وبالنسبة للشخص الذي أقرضته لم يستطع سداد الدين، نعم تقوم ببيع هذا الذهب واستيفاء حقك منه، فإذا زاد شيء رددته إلى صاحبه، وإذا نقص شيء تطالبه ويبقى في ذمته جزء من المبلغ لك.
وفضل الشيخ يقول بعد 5 سنوات أرجع المبلغ والذهب يعني عنده، لم يتصرف بالذهب، الآن يقول أرجع المبلغ.
إيه بالنسبة له
هل هذا هل يستحق زيادة بعد أن ارتفع سعر الذهب؟
من الذي يستحق زيادة؟
يقول يعني هو أبو كريم هل يستحق زيادة لأنه يقول الذهب الآن ارتفع؟
لا
يقول تأخر في السداد.
لا، هو الآن هو أقرضه مالا ووثق هذا الدين بالذهب.
بالذهب نعم.
إذن ليس له الحق أبدا أن يطلب منه زيادة، لو طلب زيادة فدخل في الربا
بسبب التأخير يعني.
وحتى ولو كان بسبب التأخير ممكن أن يرفع عليه دعوة وينظر القاضي وينقلهم إلى باب اسمه باب الصلح أو باب يعني دفع الضرر، لكن هو يطلب منه هذا لا يجوز، ولذلك الذهب هذا يرجعه إليه ويرضى بهذا المال وله الأجر على هذا القرض. وكان هو بمقدوره أنه يبيع الذهب ويستوفي حقه، ما دام أنه ليس بينه وبينهم مدة مثلا طويلة، يعني هو أعطاه لي أظن سنة. إذا تأخر عليه كان هو له الحق الكامل في أن يبيع الذهب وأن يستوفي حقه، فما دام أنه تأخر هذا دليل على رضاه بتأخره، وهو ممسك بهذا الذهب الذي هو الرهن، ولذلك ليس له الحق أن يأخذ منه زيادة ولا درهم حتى لا يذهب عليه الأجر ويرجع له الذهب كامل. إذا والله ما رضي وصارت خصومة بينهما يلجون إلى القضاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال بعيد، يقول الشخص يقول إذا الشخص يقول غش مثلا في الامتحانات، في امتحانات الثانوية، وثم يقول غش مرة أخرى في الجامعة، توظف بعد ذلك على هذه الشهادة، فيقول ما حكم الراتب الذي يأخذه هذا الشخص؟
الحمد لله، طبعا لا شك بأن الغش محرم، والأدلة على ذلك والنصوص كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا. وحصول الإنسان على شهادة عن طريق الغش لا شك بأن هذا محرم، ولكن يختلف حقيقة من حالة إلى حالة. فكون الشخص يأخذ شهادة وهو لم يدرس أصلا وإنما اشتراها، أو مثلا غش في جميع المواد، هذا إثمه أعظم من كون شخص يغش في مادة واحدة مثلا أو مادتين مثلا، ففرق بين هذا وذاك. المسألة الأخرى، إذا كان الشخص الذي غش في مادة أو مادتين وتوظف ويقوم بالعمل على أكمل وجه، هذا لا يبطل يعني عمله ولا يجعل ما يتقاضاه محرم تحريما محضا كاملا، وإنما يكون هناك جزء من هذا المرتب فيه شبهة، فلذلك هو يخلص في عمله وينصح في وظيفته ويبذل جهده في أن يكون فعلا متميز ويتصدق ما بين فترة وأخرى. وبالنسبة للراتب لا شك أنه في مقابل عمل، وراتبه حلال بإذن الله ما دام أنه في مقابل عمل، لكن هذا الغش يتوب إلى الله منه توبة نصوحا، يحذر من حوله من أهله ومن أصدقائه أن لا يسلك هذا المسلك، وعليه دائما يتصدق ما بين فترة وأخرى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من يمنع أهله وأخوانه أو أخواته من فعل الخير، من زيارة مريض أو زيارة أصدقائهم أو أهلهم، وأيضا من التصرف في أملاكهم؟ فيقول هذا يعني مثلا إذا كان هذا الشخص هو الأخ الأكبر، فيقول ما حكم ما يفعله هذا الأخ الأكبر؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني الأب وبالنسبة للأخ الأكبر الذي له ولاية لا يعني العبودية للآخرين، ولا يعني التعسف استعمال هذا الحق مثلا إذا كان حتى لو كان والدا مثلا. الشريعة لما أعطت الآباء والأمهات والأولياء الحقوق لم تعطهم لأجل أن يستعبدوا الناس وأن يقطعوا الأرحام وأن يتسلطوا على أموال الناس باعتقاد بأنهم لا يستحقون هذا الشيء، هذا كله حقيقة يعني جاهلية ومفهوم غلط وممارسات بعيدة كل البعد عن روح الإسلام. فاللي ذكره الأخ السائل أو الأخت السائلة يعني لابد فيه من تفصيل. فإذا كان هذا الأخ الذي يتولى القيام على هذه الأسرة يرى ممارسات محرمة، يرى أن الزيارات هذه تسبب مشاكل وقطيعة رحم وإفساد للأخلاق وللدين وكذا، نعم له الحق الكامل. يرى بأن أخته مثلا التي تملك مال تعبث به، ويعني فعلا لديها سفه مالي أو تستعمله في محرمات، أو أنها محل يعني الضحك عليها وابتزازها وهناك من يسطو على مالها، له الحق في هذا، لأن الشريعة ما وضعت الولي إلا لحماية المرأة، لحماية الصغار، لحماية الأيتام. لذلك الله تعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني بمعنى أنك ما تعطي المال حتى لو بلغ اليتيم إلا بعد أن تأنس منه رشد، يعني حسن تصرف، حسن تصرف في الأموال. أما إذا كان لا هكذا مجرد فتل العضلات وإظهار السلطة على إخوانه وأخواته وبيان بأنه قوي وأنه لا بد أن أوامره محل تنفيذ، هذا مخطئ وظالم لنفسه ومعرض نفسه للعقوبة، لأن هذا بغي والعياذ بالله، وأيضا معرض نفسه للعقوبة من ولاة الأمر إن كان فعلا هو يمارس هذا حسب ما ورد في صورة السؤال، وكذلك معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. يعني ليس هناك عقوبة معجلة في الدنيا مع ما يدخر الله عز وجل لصاحبها من العذاب الآخر مثل البغي، قطيعة الرحم. هذا يسعى في قطيعة الأرحام ويظلم أخواته ويمنعهم من حقهم، والمرأة لها ذمة مالية مستقلة ما دام أنها تستعمل الأموال بطريقة مشروعة وبطريقة مباحة، وليس له الحق أن يتسلط على أمواله، لذلك لا بد من هذا التفصيل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ سعود فضل الشيخ يقول أدركت يقول في صلاة العصر الإمام وهو في التشهد الأخير، فيقول بعد أن سلم اليوم قمت لأقضي الأربع ركعات، فيقول في الركعة الأولى جلست للتشهد يعني نسيت يقول وجلست للتشهد، ثم يقول انتبهت، ويقول في الركعة الثانية أيضا جلست للتشهد، وفي الركعة الأخيرة أيضا يقول جلست للتشهد، ثم يقول سجدت السهو لأني يقول جلست في التشهد في الركعة الأولى، فيقول هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، الجواب نعم، صلاتك صحيحة، لأن من زاد في الصلاة أو نقص فيها وأتى بالنقص أو قام بعدما تذكر أنه في زيادة أو جلس يجبر ذلك بسجدتي سهو، فالذي فعلته يا أخي الفاضل صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول سمعت بأن صلاة الضحى من السنن التي يجب أن لا نصليها أحيانا، يعني يقول لا أداوم عليها بصفة دائمة.
الحمد لله، هذا قال به بعض العلماء، والصواب بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد دلت على هذا مجموعة من الأحاديث التي تفيد سنية الاستمرار عليها، منها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولجمع من الصحابة بركعتي الضحى، ومنها أنهما يجزئان عن أعمال كثيرة لم يستطعها الإنسان، يقال ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى تكفر يعني عن الأعضاء ما تجنيه من الخطايا. وكذلك ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من بيته إلا بعد أن يصلي أربع ركعات، ولذلك هذه أقوال في المسألة، وما ذكره الأخ السائل هو أحد الأقوال، لكن الصواب ما هو؟ الراجح بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة على الدوام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في وجود بيت ورثة، ويقول سكن فيه أحد الورثة هو وعائلته لمدة 15 سنة لتعثره، فيقول هل يأثم هذا الشخص، وهل لأخوته المحتاجين كذلك أن يطلبوا بيع البيت ليقسم الأرث على الورثة لأنهم أيضا محتاجين؟
الحمد لله، بالنسبة للميت إذا ترك مالا سواء كان عقار أو نقد فإنه قد انتقل من ملكه إلى ملك الورثة، وهذه العقارات أو هذه الأموال لا يجوز لأحد الورثة أن ينفرد بها دون الآخرين، ولا يجوز له أن ينتفع بها دون الآخرين إلا بإذنهم. وبالنسبة لسكن هؤلاء الورثة إذا كان برضا الجميع فالحمد لله، طبعا يؤجرون ويسقط المطالبة بحقهم لأن الساقط لا يعود. وأما إذا كان بغير رضاهم فهذا لا شك بأنه اعتداء على من هؤلاء الورثة على بقية الورثة، ولبقية الورثة الحق في مطالبتهم ب يعني بالإيجار فترة الانتفاع. لكن جرت العادة بين الإخوة والأخوات والأقارب بأنهم يعني يحصل تسامح في مثل هذا الأمر، لكن عليهم أن يصححوا هذا الأمر. الآن السائل يقول بأنهم محتاجين إلى 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 النقود، هل لهم أن يطالبوا بيع البيت؟ الجواب نعم، إما أن يقوم شخص ويقول أنا أريد البيت وأدفع لكم قيمته ويخصم حقه من نصيبه من الإرث، أو يقوم مثلا ويعرض في السوق ويباع ويوزع على يعني قسمة القرآن.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله يحييكم، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يكرمك. لو سمحت عندي سؤالين، الله يبارك فيك.
نعم تفضل. تفضل أبو علي.
الله يزيد فضلك. في صلاة العصر يا شيخ أنا كنت بصلي مع الإمام، وفي التشهد الأخير التشهد الوسط الإمام في التشهد، وأنا لقيت نفسي طلعت وقفت لوحدي، سرحت سبحان الله، الصف كله في التشهد وأنا واقف. بعدين تذكرت أني رحت نزلت تاني للسجود للتشهد وكملت معاه مصطلة، بس بعد ما سلم الإمام أنا صليت سجدت سهو قبل السجود، ما أعرف هذا صحيح ولا غير صحيح.
إن شاء الله.
ده السؤال الأول، الله يبارك فيه.
تفضل.
السؤال الثاني، ابني سألني سؤال بيقول لي في الجنة في أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر، طب ليش الأنهار من الخمر سبحان الله رغم أنها محرم علينا في الدنيا؟
إن شاء الله.
نبى الإجابة من الشيخ، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو علي، تسمع إن شاء الله رد. نعم، كلام أخرى أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
طال عمرك، عندنا مال زكاة حيوانات.
نعم.
طال عمرك، أنا عندي عمال أعطيهم إياها ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو علي، يقول في صلاة العصر كنت أصلي يقول مع الإمام، ويقول في التشهد الأوسط سرحت ووقفت، ثم يقول تذكرت بعد ذلك فجلست مباشرة وأكملت الصلاة مع الإمام، وبعد ذلك سجدت للسهو، فيقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فعلك صحيح، لكن ما كان هناك داعي لسجود السهو ما دمت مأموما، فالإمام يتحمل عنك، الإمام يتحمل عنك. مستقبلا إذا زدت في الصلاة وأنت مأموم لا تسجد للسهو، أو أنقصت في الصلاة واجبا مثلا من الواجبات أو سنة من السنن لا تسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل عنك. أما وقد فعلت جهلا فلا شيء عليك، لكن مستقبلا تتعلم مثل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا أبو علي سأل عن يقول أن ابنه يعني يسأله أن في الجنة أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر، يقول يعني سأله لماذا الخمر مع أنه محرم في الدنيا؟
الحمد لله، نعم الخمر محرم في الدنيا، والله جل وعلا يكافئ الذين امتنعوا عن الخمر بخمر الآخرة التي لا سكر فيها ولا غول فيها، ولذلك الله جل وعلا قال بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ولذلك أخي الفاضل، خمر الجنة ليست كخمر الدنيا، ليس فيها السكر الذي يذهب العقل، وليس فيها الشيء الذي يؤثر مثلا على صحة أهل الجنة فهي خالية من كل وصف ذميم. هذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك من امتنع عن شرب الخمر في الدنيا خوفا من الله تقربا إلى الله أذاقه الله عز وجل من خمر الجنة التي لا غول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو علي يقول: ما حكم أن نعطي العمال الذين عندي من أموال الزكاة؟
الحمد لله الجواب يجوز إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين، بمعنى ممن يستحق الزكاة يستحقون الزكاة، بشرط أن لا تجعل هذا في مقابل الراتب ولا تطلب منهم زيادة في العمل، لأن من الناس من يعطي عماله من زكاة ماله ويتطلع إلى أن يزيد نشاطهم في العمل ويعني يقومون بعمل مضاعف، هذا محرم ولا يجوز. ومن الناس من يكتفي يقول أعطيه زكاة في مقابل راتب، هذا أيضا محرم ولا يجوز ولم يخرج الزكاة. فإذا خلى من هذين الوصفين ومن هاتين النيتين لما لا يعطي عماله من الزكاة ما داموا مسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يقول: حصل كلام بين ابني وأمه ولغط، وقامت الأم بصفع الابن على وجهه، وابني يقول متزوج وله ولديه أبناء، هل هذا عدل؟
الحمد لله. طبعا هذه يعني هو يحكي مشكلة ويحكي يعني حادثة حصلت، لا بد فيها من سماع الأطراف ولا بد من معرفة السبب الذي هيج الأم وصفعت ابنها. لكن عموما يعني الابن حتى ولو كان كبيرا فإذا قامت الأم فصفعته ماذا يريد أن يفعل وماذا يفكر؟ يعني ها يعني هذه الأم تبقى أم. ذلك الله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قل جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه والدة تبقى والدة، هي الشجرة وهذا الولد هو فرع هذه الشجرة، هي الأصل وهذا الولد هو الفرع. أنا لا أقول هذا الكلام من باب التسويق والتبرير للأم بضرب ابنها الكبير المتزوج، لا، أنا أقول أخطأت يعني. لكن وأيضا نحن ذكرنا في مقدمة الجواب ما عرفنا السبب ما هو، ومعلوم بأن الأمهات يختلفن، يعني في أمهات لديهن من سعة الصدر ولين العريكة وبعد النظر ورباطة الجيش والتحكم بالتصرفات اللي يمنعها من أن تتلفظ حتى على ابنها، وفي من الأمهات من لا تملك هذا الشيء، عندها اندفاع، عندها عصبية زائدة، تنقدح شرارة غضبها لأول وهلة. فلذلك الأمهات يختلفن، لكن أنا ما أردت أني أفصل في هذا، وإنما أقول لهذا الابن: قبل رأس والدتك، وأعتقد بأنك بهذا تخجلها، وأيضا ولله الحمد تكون قد انتصرت على الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء، وحرصت على البقاء في دائرة البر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو علي.
طال عمرك أنا سألت عن الحيوانات، ما سألت عن الفلوس، سألت عن الحيوانات. عندي توقي. يعني الزكاة مال ماعز أعطيها العمال روحهم يصرفون فيها،
يعني تعطي للعمال من الزكاة؟
لا، الزكاة كاملة يعني حيوان، يعني زكاة الماعز ماعز مثلها.
نعم نعم نعم، تعطي هذا للعمال،
العمال والعمال
يعملون يعملون عندك.
إيه،
هم يتصرفون في هذه الحيوانات أو الزكاة؟ يعني هم يوزعونها للفقراء؟ يعني تقصد أن العمال يوزعون، يعني يذبحون مثلا هذه أو يوزعونها للفقراء، أو هم يأخذونها لأنفسهم؟
هم بيأكلونها ولا بيوزعونها، هذا هي راجع لهم، بس أنا أبعطيهم إياها
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بعلي، اسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. سؤال بعلي فضيلة الشيخ، يسأل عن زكاة، لكن يقول زكاة الحيوانات، فيقول مثلا يعطيهم العمال الذين يعملون عنده مثلا يعطيهم شاة حيوانات، فهم يقول يأخذون هذه الزكاة يتصرفون فيها بأكل أو غير ذلك.
الحمد لله، الجواب هو الجواب، ما دام أنهم فقراء ومساكين ويستحقون الزكاة كذلك. يعني الزكاة ليست بالضرورة اللي يستحقها الفقير أن يكون نقود، تعطيهم مثلا شاة ولا بعير، ولا تعطيهم أيضا من الحبوب والثمار إذا كانت زكاتك زكاة حبوب وثمار. الأمر هو واحد بارك الله فيك، فيجوز أن تعطيهم شاة يتصرفون فيها ما دام أنهم فقراء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل أصلي الاستخارة أكثر من مرة؟
الحمد لله، نعم يشرع الاستخارة أكثر من مرة. فإذا استخار الشخص ولم يتبين له شيء ولم يظهر له شيء، كرر الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم، نص الفقهاء على جواز تكرر الاستخارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ساعة، يقول هناك ساعة للاستجابة في يوم الجمعة وردت، يقول هل هناك ساعة للاستجابة في يوم عرفة؟
الحمد لله ليس هناك ساعة للاستجابة في عرفة، لكن العلماء ينصون على أن أفضل أوقات عرفة من بعد صلاة العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان بعدما يعني صلى الظهر والعصر ركب راحلته وخطب الناس ثم استقبل القبلة حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول جهة العمل لأحد أقاربي تخصم من راتبه مبلغ وتعطيه يقول الحق في الإيجار لحد معين، هل يقول أستطيع الاستفادة من هذه الطريقة، طريق الإيجار عن طريق قريبي، وتحويل مبلغ الخصم شهريا، أو يقول دفعة تحويل مبلغ الخصم شهريا أو دفعة واحدة، وربما يطلب من قريبي زيادة المبلغ للاستفادة، أو يطلب من قريبي زيادة المبلغ للاستفادة؟
ممكن تشرحها بشكل يعني.
يقول جهة العمل تعطي أحد أقاربي خصم، تخصم من راتبه مبلغ معين،
تخصم من راتبه،
تخصم من راتبه مقابل أنه تعطيه الحق في الإيجار لحد معين،
أه.
يعني يخصم من الراتب، نعم، مقابل الإيجار. فيقول هل أستطيع الاستفادة من هذه الطريقة عن طريق يقول قريبي، يعني أن يقول أنا أؤجر والخصم أنا أتحمله، أنا أدفع الخصم الذي سيخصم من قريبي، أنا أؤجر لي لنفسي وأنا أتحمل الخصم، أدفع شهريا لقريبي، إما شهريا أو دفعة واحدة أدفع له المبلغ كاملا،
نعم.
ويقول ربما يطلب أو يطلب من قريبي زيادة المبلغ للاستفادة.
الحمد لله، هذه صورة من صور التحايل على الأنظمة، ولذلك لا يجوز، لا يجوز لهذا الأخ أن يتحايل، لأنه بمثل هذا لن يكون هناك خصم على قريبه من قبل الجهة، لأنه صار تعويض من قبله له، ولذلك هذه صورة من صور التحايل لا تجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول ما حكم الجمع بين الصيام العشر من ذي الحجة مع يوم عرفة وصيام قضاء رمضان؟
الحمد لله، يجوز قضاء رمضان في 9 ذي الحجة، بل بعض العلماء نصوا على أفضلية القضاء في مثل هذه الأيام، لأن أيام فاضلة وهي من أفضل أيام الدنيا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.